بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس بعنوان شرح منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بمسجد سعد العيبان بحي القرينية بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، وكالعهد معكم في هذه الدورة نتكلم عن كتابي أو نشرح كتاب الطهارة من منهج السالكين للشيخ السعدي رحمه الله. واليوم إن شاء الله سنبدأ في باب الآنية بإذن الله عز وجل، ويكون التعليق مختصرا إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال المصنف رحمه الله: باب الآنية.
نعم، باب الآنية. ذكر المؤلف رحمه الله باب الآنية بعد باب ماذا؟ اللي هو باب المياه، بعد الطهارة أي باب المياه، لأن الماء لابد له من ماذا؟ من وعاء. لأن الماء لابد له من ماذا؟ من وعاء، ولابد له من أواني يكون الماء فيها. فحمله أن يذكر كتاب فمحل باب الآنية. قد يقول قائل: باب الآنية يكون في باب الأطعمة، يعني قد لما لا يكون في باب الأطعمة؟ لا، لأن الآن احنا انتهى الإمام أو الشيخ السعدي من كتاب المياه والطهارة وكذا، فلزم ذلك أن هذه المياه لابد لها من إناء، فذكر لنا باب الآنية هنا. والآنية جمع إيش؟ إناء. الآنية جمع إناء، وهي الأوعية. جمع إناء وهي الأوعية التي يحفظ فيها أو يوضع فيها المياه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وجميع الأواني مباحة.
إذن يقول المؤلف رحمه الله: جميع الأواني مباحة، كل إناء مباح، من كل إناء من كل طاهر مباح، يعني لم يتعلق بحق الغير كالمغصوب مثلا. فكل إناء مباح، مصنوع من حديد، مصنوع من نحاس، مصنوع من زجاج، مصنوع من ورق، مصنوع من جلد، ما مصنوع من حجر، مصنوع من طين، مباحة. كل الأواني مباحة إلا ما سيذكره الآن، فكلها ماذا؟ فكلها مباحة، أي مباحة يعني يجوز استعمال الأواني هذه، يجوز استعمال هذه الأواني. نعم.
أحسن عليكم. قال: إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاج.
إذن هنا الاستثناء، الشيخ ذكر لك قال: جميع الأواني مباحة، أي إناء مصنوع من أي شيء مباح، تستخدمه للوضوء، تستخدمه للشرب، تستخدمه للطعام، مباحة، إلا آنية الذهب والفضة. إذن هنا حرام. هنا يبين لك المؤلف رحمه الله حرمة استخدام آنية الذهب والفضة، فيحرم استخدامهما، فهي مخصوصة من عموم الأحاديث، وهي محرمة كما سيذكر الدليل بعد قليل المؤلف رحمه الله. فإنها لهم في الدنيا، لمن؟ للكفار. ولكم أين؟ ولكم في الآخرة. تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، هل هو النهي للرجال فقط دون النساء ولا للعموم؟
العموم
للرجال والنساء. استخدام الآنية محرم على الرجال والنساء. لا يظن ظان أن المرأة يجوز لها لبس الحلي، لبس الذهب يجوز للمرأة أن تتزين به فقط، لكن لا يجوز لها استخدام آنية الذهب والفضة، حتى لا يفهم هذا أحد. فالتحريم استخدام أواني الذهب والفضة هذا تحريم على الذكر والأنثى، وإنما أبيح للمرأة التحلي بالذهب لأنه من الزينة التي تحتاجه المرأة. المرأة تحتاج إلى الزينة، فلها أن تتحلى بالذهب، وخاصة لمن تكون ذات زوج. قال: وما فيه شيء منهما من الذهب والفضة أيضا، لأن بعض الأواني يوضع فيها قطع، يعني قد يكون عندك إناء للشرب أو للطعام يزين بقطع من الفضة أو قطع من الذهب، يحفر فيها أو يلصق فيها، فهذا يدخل أيضا في التحريم، إلا اليسير القليل، وكونه يسيرا من الفضة للحاجة، اليسير من الفضة للحاجة، كإصلاح الكسر، عندك إناء مكسور فاضطررت إلى إصلاحه ولا يصلح إلا بأن تضع فيه قليلا من الفضة، فهذا جائز. وأستدل لماذا جائز؟ للضرورة. أستدل بحديث أنس رضي الله عنه قال: أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، قدح النبي انكسر صلى الله عليه وسلم، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. إذن جميع نأخذ من هذا الباب أن جميع الآنية إيش؟ مباحة، أي مصنوعة من أي شيء مباحة، إلا الذهب والفضة محرمة على من؟ على الرجال والنساء. طيب، وما كان فيها قليل للحاجة، من الفضة للحاجة يجوز. ما هو الدليل؟ حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ انكسر، فاتخذ، أي مكان الكسر هذا، سلسلة من ماذا؟ من فضة، سلسلة من فضة. نعم، يذكر الآن المؤلف الدليل على الكلام. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق
نعم.
عليه.
نعم، إذن المؤلف رحمه الله بيّن لك حكم الآنية على العموم، ثم بيّن لك ما يحرم من استخدام الأواني، ثم بعد ذلك أعطاك الدليل، وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا، أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ النهي يقتضي ماذا؟ التحريم. لا تشربوا هنا نهي، والنهي يقتضي ماذا؟ التحريم. فإذا قال لا تشربوا أي نهي بالتحريم في آنية الذهب والفضة. تخصيص الذهب والفضة هنا استمد أهل العلم، قالوا تخصيص الذهب والفضة يدل على جواز الشرب في إيش؟ في غيرها من الأواني. إذا التحريم فقط في ماذا؟ في الذهب والفضة، فيجوز لك أن تشرب وتأكل في أي آنية أخرى غير الذهب وإيش؟ والفضة. طيب لو كانت أغلى من الذهب والفضة يجوز أيضا، حتى لو كانت أغلى، إلا قد يحرم، أو يحرم بسبب ماذا؟ الإسراف فقط، يحرم علينا بسبب الإسراف. إذا كان هذا الإناء قيمته 10,000 أو 15,000 فهنا قد ينهى عنه لأنه ماذا؟ فيه إسراف فقط، لكن استخدامه ماذا؟ جائز، ما هو محرم، جائز وليس بمحرم. فإذا قول النبي لا تشربوا نهي، والنهي يقتضي التحريم في آنية الذهب والفضة، خصص الذهب والفضة يستثنى من ذلك، يدل على جواز الشرب في غيرهما. قال لا تشربوا فقط، لا، قال ولا تأكلوا أيضا، سواء كان يوضع الطعام في هذه الصحفة أو يتناول الطعام بها، يعني ليس الإناء فقط ما تأكل منه محرم، قد تأكل بملعقة من ذهب، يدخل الحكم ولا ما يدخل؟ يدخل أيضا، لأنه استعمال، استعمال آنية الذهب والفضة، فيدخل لا تأكل أي الطعام، وكذلك يقاس الأكل والشرب في هذه الصحاف. ثم قال فإنها لهم أين؟ في الدنيا، أي الذين يستعملونها في الدنيا هم من؟ إنه الكفار. ليس أنها جائزة للكفار، لا تفهم، ليس أنه جائزة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا هذا حال الكفار، حال الكفار يستخدمون هذا، ليس أنه جائز لهم، لا، يأثمون على ذلك وسيحاسبون، ولكن ليس بعد الكفر إيش؟ ذنب، ليس بعد الكفر ذنب، هم كفار، وهذا حالهم، هم يستخدمون أواني الذهب والفضة، فالنبي يخبرنا عنهم فقط، ليس أنها جائزة لهم، لا، يخبرنا أن هؤلاء الكفار يستخدمون هذه الأواني، فهم وليس إخبار لأنهم مخاطبون أيضا، لكنها قال لكم في الآخرة، أي المسلمون يستعملون هذه الأواني أو الذهب والفضة، يستعملونها يوم القيامة، يستعملونها متى؟ يوم القيامة. حرمت عليك في الدنيا لكن ستأخذها أين؟ في الآخرة. طيب ما حكم الأكل والشرب فيها؟ حرام نعرف، هل هو كبيرة؟ لو استخدمها رجل أو امرأة استخدامها في الطعام، هو كبيرة من كبائر الذنوب، هو كبيرة من كبائر الذنوب، لحديث في البخاري، حديث عند البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة، الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار، نار جهنم. مصيبة هذه، الذي يشرب في هذا الإناء يجرجر، يجرجر في بطنه نار جهنم. فاستعمالها في الأكل والشرب كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا هو ماذا؟ وهذا هو الذي عليه الحكم. إذن ملخص هذا الباب ما هو؟ من يلخص لنا هذا الباب الذي فهمه؟ آل لقمان. الأصل في الأواني الإباحة، أي أواني مصنوعة من أي شيء غير الذهب والفضة، حديد، نحاس، زجاج، من حجر، الأصل فيه ماذا؟ ولهذا لو أتى رجل إليك وأنت تأكل في إناء من زجاج وقال لك هذا لا يجوز حرام، ماذا تقول له؟ ها؟ الدليل، كيف تحرم؟ الأصل فيها ماذا؟ الإباحة، الأصل في الأمور الإباحة، إلا ما ورد ماذا؟ إلا ما ورد نص شرعي يحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذه الأواني، والمؤلف أتى بباب الآنية بعد باب المياه. نعم، طيب أحسن. لو قال قائل حكم المطلي بالذهب، هو ما هو ذهب، لكن مطلي بالذهب أو بالفضة، يعني مطلي بلون، هو ليس ذهبا، ولو جعل على النار لا يذهب. الآن تأتي بعض الأشياء مطلية طلاء لون أصفر، لون يسمونه بالذهب أو كذا، فإذا قال أهل العلم إذا كان هذا الطلاء ليس فيه إلا لون فقط، هو لون، هو ليس ذهب، وإنما لون الذهب أو كذا، ولو حك ما يذهب، لو حككته ما يذهب، أو لو جعلته على النار لا يذهب، فهذا قالوا جائز، وهذا هو اختيار شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فهذا جائز. فمثله قالوا بعض الأحكام كالنجاسة مثلا، بعضهم قاسوا قال فإن النجاسة إذا كانت على الثوب وغسلتها وذهبت ريحها وكذا وبقي أثر ليس مهما أو ليس يعني هذا الأثر يؤثر، فقالوا جائز، فقالوا ماذا؟ جائز. فإذا قالوا ما طلي بالذهب من السماعات أو من الساعات أو من الأزارير التي توضع أو الخواتم والأقلام، لكنها ليست ذهبا إنما هو طلاء، فأهل العلم قالوا أن هذا ماذا؟ جائز. طيب والفضة؟ ها يعني حرام؟
إلا اللي يسويه
طلع. طيب لو كان الرجل لبس الفضة
لا بأس يا شيخ،
أي الحديث؟ ماذا قال؟ حديث أنس في إيش؟ في الإناء، في القدح. أنا أسألك اللباس الآن، كيف تحرم على الناس إلا بدليل؟ ها؟ الفضة، ها؟ ما دليلك؟ نعم أحسنت، فتح الله عليك. أما الفضة فجائز، وهو أيضا حديث أنس، كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وأراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون الكتب إلا مختومة، فاتخذ خاتما من إيش؟ من فضة. فاتخذ خاتما من فضة نقشه، أي نقش فيه محمد رسول الله، يقول كأني أنظر إلى بياضه في يده. فالمطلي بالفضة من باب أولى إيش؟ جائز. فالمطلي بالفضة من باب أولى جائز، لأنه أصلا يجوز لبس إيش؟ الخاتم من فضة للرجال. نعم يا شيخ. ذهب، ورق ذهب، ورق ذهب، هذا يدخل في الإسراف، هذا يدخل في الإسراف، يعني الناس أسرفت وبالغت في هذه الأمور، يعني والله المستعان. ويخشى والله المرء بعدم احترام النعم وعدم احترام الأكل، فيخشى المرء أن الله عز وجل يزيل هذه النعم، فالناس يضعون مثل هذا أوراق الذهب، أو يضعون يغسلون أيديهم بالسمن فوق الأكل، أو يضعون ما يضعون مما انتشر، وهذا ما انتشر إلا بسبب ماذا؟ التواصل الاجتماعي، أو بهذا التصوير حتى ينظروا يبينوا للناس، والله المستعان. يعني بعض الناس الآن إذا عزم أناس أو أكرم أناس في بيتي يصورهم ويصور أكلهم، هذا ما ينبغي، ليس من الكرم هذا، نسأل الله السلامة. انتهينا من باب كتاب ماذا؟ كتاب المياه، ندخل في باب الاستنجاء، نأخذ منه قليل. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة.
نعم، ذكر الشيخ السعدي رحمه الله في هذا الباب باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، وكذلك بعض الفقهاء يسمونه باب الاستطابة أيضا، قد يسمى باب الاستطابة، وهذا والله من كمال الدين، هذا من كمال الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا ينفع الناس إلا علمنا إياه، حتى الاستنجاء، فلم يمت حتى بين لنا كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال يهودي لسلمان رضي الله عنه من باب الجدال، قال أن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراءة، يعني أداب قضاء الحاجة، فقال له سلمان: أجل أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أمور الدين، لم يموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى بيّن لنا كل شيء في أمور الدين، ولهذا لا نأتي بشيء جديد. لما نتعبد الله بأمور جديدة؟ لما نتقرب إلى الله عز وجل بأمور لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة بينت لنا، حتى كما ذكر هذا اليهودي لسلمان رضي الله عنه قال: علمكم حتى الخراءة. فهنا الشيخ رحمه الله أتى بباب الاستنجاء وأداب قضاء الحاجة، والاستنجاء هي إزالة العذرة، الاستنجاء هي تطهير النفس من النجاسة وإزالة العذرة، وأكثر ما يستخدم اسم الاستنجاء هو الاستنجاء بماذا؟ بالماء. إذا ذكر الاستنجاء فالمقصود به الاستنجاء بالماء، وقد يستخدمه بعض العلماء أو في بعض الكتب الاستنجاء ويقصد به ماذا؟ الاستجمار، ويقصد به الاستجمار. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول.
نعم، إذا بدأ بالسنن الآن، الإمام بدأ الشيخ السعدي رح يعلمك ما هي السنن في دخول الخلاء الحمام، أكرمكم الله وأكرم الملائكة، فقال: يستحب، أي يسن إذا دخل الرجل إلى الخلاء يشرع له هذا الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة، سواء بما تسمى هذه الحمامات الآن، حتى قالوا لو كنت في البر، إذا كنت ماذا؟ في البر وأردت أن تقضي حاجتك في مكان واخترت هذا المكان، قدم يدك، قدم ماذا؟ رجلك ماذا؟ اليسرى. فإذا يشرع عند دخول الخلاء وهو المكان المعد لقضاء الحاجة، وأن ماذا؟ أن يقدم رجله اليسرى. يقول النووي رحمه الله: وهذا الأدب، هذا الأدب متفق على استحبابه. يقول النووي: هذا الأدب، يعني تقديم رجلك اليسرى في الدخول، متفق على استحبابه. لماذا؟ قال: لأن اليسار تقدم في مكان الأذى أو كذا، واليمين تقدم في الأفعال التي تكون فاضلة، فاليمين للأشياء التي تكون فاضلة، واليسار تقدمها في الأشياء التي تكون إيش؟ مستقبحة، مثل الدخول الحمام. ولهذا إذا خرجت من دورة المياه تقدم ماذا؟ ولهذا إذا دخلت إلى المسجد تبدأ بماذا؟ اليمين. وهكذا اليمين للأمور الفاضلة واليسار للأمور المستكثرة، لأنك تكرم ذلك. فأنت الآن لما تبدأ الوضوء تبدأ باليمين. اللباس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في كل شيء، في لباسه، في وضوئه، في ترجله، في دخول المسجد ونحو ذلك. نعم، إذن هذا أول ماذا؟ هذا أول السنن. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: ويقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث
والخبائث. نعم، يقول بسم الله، يعني الشيخ السعدي رحمه الله قال أنك إذا دخلت إلى الخلاء تقول بسم الله، ولحديث هو ذكره لحديث عنده، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. ولكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، فإذا الحديث ضعيفا فلا يستحب قول بسم الله، فلا يستحب أن تقول بسم الله إذا دخلت إلى، لكن تقول ماذا؟ الحديث الآخر: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك أي أعتصم بك وألتجئ إليك. هذا نعم صحيح. نعم، اذكر الحديث كامل. اللهم إني
أحسن عليكم، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
نعم، إذا أعتصم بك وألتجي إليك. الخبث والخبائث، ورد الخبث بالضمة والخبث بالسكون، فالخبث والخبائث هو أولى، وهو جمع خبيث. الخبث هو جمع ماذا؟ خبيث. والخبائث جمع ماذا؟ خبيثة. الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، فالاستعاذة من ذكران الشياطين وأناثها، يعني الخبث ذكران الشياطين والخبائث أناث الشياطين، فأنت تستعيذ بالله منهم. وقيل الخبث بالسكون الشياطين، والخبائث الاستعاذة من الشر وأهله، ولكن الأول أولى، الأول أولى وأقوى، والثاني يكون قوي في المعنى. فإذا قولك عندما تدخل إلى الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فإنك تعتصم بالله وتلتجئ إلى الله عز وجل من هؤلاء الشياطين، سواء من ذكران الشياطين أو من أناثهم. وحديث أنس ابن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث وإيش؟ والخبائث. وهذا هو الذي معنا، وهذا عند البخاري. وفي رواية: إذا أراد أن يدخل الخلاء ذكر هذا الحديث. إذن قول المؤلف رحمه الله بسم الله هو اعتمد على حديث، ولكن الحديث لا يصح. وبعض أهل العلم يرى أن الأحاديث التي تكون في الفضائل أو كذا يعمل بها، ولكن القول عند المحدثين الراجح أنه ماذا؟ لا يعمل به، لكن تقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك.
نعم، قدم اليمنى لما تقدم، يدخل باليسرى ويخرج بماذا؟ ويخرج باليمنى. نعم،
وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
يعني تدعو الله أسألك غفرانك لحديث عائشة، وهذا حديث ماذا؟ وهذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، ويقول معه الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وبعض أهل العلم قالوا أن هذا الحديث، يعني الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، قالوا أن هذا ليس بسنة لأن الحديث ضعيف، لكن يقال ماذا عند الخروج؟ غفرانك. إذن عند الدخول ماذا تقول؟ الخبث والخبائث، وعند الخروج غفرانك. فهذه من السنن التي ينبغي المسلم أن يحافظ عليها عند دخول الخلاء والخروج منه. وهذا يا أحبة سنن بسيطة سهلة وغيرها ستأتي، ويدل أن كل هذه الأعمال التي تعملها كلها مأجور عليها. انظر، أنت تريد أن تقضي الحاجة، تريد أن تخرج الأذى من بطنك أو هذه الأذية التي عندك تريد أن تتخلص منها، وتأخذ على ذلك ماذا؟ أجر، لأنك تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، تدخل باليسار وتخرج باليمين، وتقول الذكر عند دخول الخلاء، وتقول الدخول عند الذكر عند الخروج من الخلاء. كل هذه بماذا؟ بأجر وبحسنات. نعم. ثم يذكر الآن المؤلف كيفية قضاء الحاجة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى.
نعم، يعني يعتمد في جلوسه إذا أراد أن يقضي الحاجة وأراد أن يجلس، أن يعتمد أي يتكي في جلوسه حال قضاء الحالة على رجله اليسرى، أن يميل عليها، يعني وهو جالس يميل على رجله اليسرى، وينصب اليمنى على أصابعه، ينصب اليمنى على يضعها على أصابعه على الأرض ويرفع القدم. هذه السنة أو ما فعله لحديث سراقة بن مالك، علمنا، يقول علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب أو ينصب اليمنى، وهذا يفعل، يعني يكون اعتماده على اليسرى ويرفع القدم اليمنى ينصبها على أصابعه. والآن تغيرت، أصبحت دورات المياه تغيرت من كراسي وكذا وكذا، وهذه كل أمور مباحة ليس فيها شيء. نعم.
أحسن الله عليكم. قال ويستتر بحائط أو غيره.
الحائط يطلق عليه الجدار، أي شيء يكون بينك وبين الناس، لأن هذا قضاء حاجة وهذه فيها انكشاف العورات، فينبغي على الإنسان أن يستتر عند قضاء الحاجة. استتر بحائط، يطلق على الحائط على الجدار أو على البستان أو على أي شيء، فيستتر بغيره كالأماكن. الآن أماكن معدة لقضاء الحاجة الحمد لله، في أماكن معدة لقضاء الحاجة مبنية ولها أبواب تغلق على نفسك، لكنه قد يحتاج الإنسان لقضاء حاجة، قد يكون في البر مثلا، أو قد يكون في مكان بعيد واحتاج إلى قضاء الحاجة، فإنه يغيب، فالمستحب له أن يستتر عن أعين الناس، يغيب، قد يكون في بر مع إخوانه أو كذا، أراد أن يقضي الحاجة يبعد عن الناس حتى لا يروه ويقضي حاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك يبعد عن الناس ويستتر ويتوارى حتى يقضي حاجته، خاصة إذا لم يكن في الأماكن التي تكون ماذا؟ مبنية. وهذا، وأما الاستتار الواجب، يجب عليك أن تستر العورة، لا يجوز لأحد أن يرى عورة أحد، لا يجوز له. وهذا من حديث الصحابي، قلت يا رسول الله، يقول عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال الصحابي الرجل يكون مع الرجل، قال إن استطعت ألا يراها أحد فافعل، قلت والرجل يكون خاليا، قال فالله أحق أن يستحيا منه. فهذا الإنسان يستتر بعورته إلا ما أجاز فيها الشرع، مع زوجته أو مع ما ملكت يمينه، أو قد يحتاج إلى كشف العورة عند الطبيب أو كذا للضرورة، للضرورة يجوز في المستشفى أو كذا للضرورة، هذا يجوز. فالعورات ينبغي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. لا يجوز، هذا حرام، كشف العورات حرام، فأمرنا الله عز وجل بالستر، نعم، وبالتستر.
أحسن الله عليكم. قال: ويبعد إن كان في الفضاء.
ويبعد إن كان فين؟ إن كان في الفضاء، يعني إذا يبعد حيث لا يراك أحد، إذا كنت في البر أو في الصحراء كيف أستتر عن أعين الناس؟ ابعد، قد لا يكون هناك حائط، صحراء بر ما يكون حائط، فابعد عن أماكن الناس أو مكان ما يجلسون الناس، ابعد عنهم ويقضي حاجتك، نعم.
أحسن الله عليكم. قال: ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس.
إذن الآن يبدأ الآن المؤلف يذكر لنا الأماكن التي يحرم قضاء الحاجة فيها، في أماكن ما يجوز لك أن تقضي حاجتك فيها، مثل قال: لا يحل له، أن يحرم أي حرام أن يقضي حاجته، الحاجة سواء كانت بولا أو إيش أو غائط، ما يجوز لك. قال: طريق، في طريق، طريق أي الطريق الذي يسلكه الناس يمشون فيه، طريق الناس لا يجوز الإنسان أن يبول فيه أو أن يقضي حاجته فيه، بخلاف الطريق إيش المهجور، لأنه قال في طريق الناس في الحديث، في طريق الناس، لكن إذا كان الطريق مهجور يعني لا أحد يمر به منه، خلاص مهجور، هذا ما في بأس، لكن طريق الناس لا يجوز، وسيأتي عليه الدليل. إذن قال: أو محل جلوس الناس، يعني محل ظل، قد الناس تحب أن تجلس في الظل تحت شجرة أو كذا، أو مكان سمرهم في الليل، أو هذا المكان معروف الناس يجتمعون فيه في الليل، يجلسون يتسامرون، وهذا لا يجوز، أيضا محرم، هذا محرم. ولهذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، الناس تلعنه أو كذا، الذي يتخلى أو يقضي حاجته أيضا في أماكن الناس أو في ظل الناس. فإذا الإمام قال: يبعد إذا كنت في الفضاء في الصحراء، أبعد عن أعين الناس، هذا التستر، وقال: لا يحل لك، أي حرام، أن تقضي حاجتك من بول أو غائط في طريق الناس، الطريق الذي يمشي فيه الناس، أو في محل جلوس الناس، ما يجوز، أذيت الناس، يعني هذا مكان الناس تجلس فيه وتسمر فيه، تتكلم فيه، يلتقون في الليل، يلتقون في العصر، فيأتون يريدون أن يجلسون فيجدون أن هناك من قضى حاجته في هذا المكان، فينبغي للمرء أن ينتبه، اقضي حاجتك حيث تقضى أو في الأماكن التي لا يعتادها الناس، نعم.
أحسن الله عليكم. قال: في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس.
نعم، أو تحت الأشجار المثمرة أو محل يؤذي به الناس. تحت الأشجار المثمرة مثال النخل، مثال النخل، النخل ثمرها محترم، فلو جاء رجل وهذه النخل وفيها التمور والرطب مزروعة وقضى حاجة تحت هذه الشجرة وتساقطت التمر وأتى الرجل صاحب النخل يريد أن يجني هذه الثمار، طاحت على ماذا؟ على النجاسة. انظر للشرع كيف علمنا. فلهذا يحرم قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة. أما إذا كان هذا الثمر غير محترم، غير محترم يعني لا يؤكل ولا كذا ومؤذي، فهذا قد بعض العلماء قالوا استثنى منه هذا الشيء، إلا إذا صحيح أن الشجرة غير محترمة أو الثمر غير محترم ولا يحتاجه الإنسان ولا البهائم، لكنه الناس تجلس تحت ظله، فيحرم من أجل إيش؟ من أجل جلوس الناس، لا من أجل إيش؟ الثمر. أما الثمر المحترم مثل النخل وغير النخل فإنه لا يجوز، محرم أن الإنسان يقضي حاجته تحته. قال: أو في محل يؤذي به الناس، يؤذيه بالرائحة، يعني يأتي يقضي حاجته قريب من سكن الناس فيؤذى بالرائحة، وهذا لا يجوز. والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات إيش بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا ماذا؟ بهتانا وإيش؟ وإثما مبينا. تحريم أذية المؤمن محرمة، أي أذية كانت، أي أذية لا تؤذي، لا تؤذي المؤمنين. فكيف بالله الآن الله المستعان تجد الجار يؤذي جاره؟ مصيبة. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره إيش؟ جارك. وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه إيش؟ جار. وتأتي على البعض يؤذي جيرانه، مصيبة. ولهذا يعني من مات وشهد له جيرانه بالخير وكذا دخل الجنة. الإنسان يحسن إلى جيرانه، تجد أن الجيران متقاطعين من أجل مواقف سيارات أو من أجل كذا أو من أجل أطفال، لعبوا الأطفال وصار بينهم شيء، وغضبوا الكبار ولا يتزاورون ولا يسلمون على بعض، والأطفال يلعبون يرجعون يلعبون مع بعض. فلا، ما ينبغي من أذية المؤمن وأذية كذا، فكيف إن كانت الأذية من بول أو غائط؟ نعم.
أحسن الله عليكم. قال ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه.
هنا حكم استقبال القبلة. الآن تكلم عن الأماكن التي تحرم وكذا، ثم المؤلف يبين لنا حكم استقبال القبلة بماذا؟ أو تستدبرها حال قضاء الحاجة. أردت أن تقضي الحاجة فما حكم استقبالك للقبلة أو استدبار؟ يعني تكون الآن القبلة أمامك تقضي حاجتك وهي أمامك أو وهي خلفك. فهنا المؤلف ذكر ذلك وأتى بالنص، ولا يستقبل القبلة حال قضاء الحاجة، وهذا ظاهر مطلقا سواء كان بينه وبين القبلة حائل ولو في خلاف، لكن أهل العلم قالوا إن كان بينك وبين القبلة حائل فهذا جائز، مثل دورات المياه التي تبنى الآن، تبنى وأمامك جدار وكذا، فهم قالوا إيش؟ فهذا جائز ما في بأس. لكن النهي قالوا أين؟ لما تكون في الخلاء في البر أو كذا فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرق أو غرب، اتجاه الشرق أو اتجاه الغرب. واستقبال الحديث شرق وغرب غرب، التشريق والتغريب، لكن انتبه لا يكون هو يكون مخالفا لاستقبال القبلة، هذا في المدينة لأن المدينة قبلتهم جنوب، فالشرق والغرب عكس إيش؟ ليس اتجاه القبلة. لكن إذا كنت أنت الآن في بلد قد تكون القبلة شرقا أو غربا فإنك إيش؟ لا تستقبل ولا تستدبر القبلة، وخاصة إذا كنت أين؟ إذا كنت في الخلاء. أما إذا كنت في هذه الأماكن المبنية وبينك حائط وكذا فهذا إن شاء الله لا بأس به. وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر يقول ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة رضي الله عنها لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. فهذه في المباني، فهذه أين؟ فهذه في المباني، فالمباني جائزة. وأما في الخلاء فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. نعم.
أحسن الله عليكم. قال فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل.
الآن أيضا تكلم عن حكم الاستجمار وما يجوز بها. قال فإذا قضى حاجته، انتهيت من البول والغائط فلا يشرح لك مسح الذكر أو التنزه منه أو التنحنح أو اتباع البعد عن المكان. فإذا فرغت من قضاء الحاجة في الخلاء وكذا استجمر، والاستجمار إزالة الخارج من السبيلين بماذا؟ بالحجارة، بالحجارة من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة. الأصل إزالة النجاسة بالماء، هذا الأصل معروف، ولكن أيضا استخدم الحجارة إذا لم تجد الماء، وحتى لو وجدت الماء أيضا يجوز استخدام الحجارة، والجمع بينهما أفضل، والجمع بينهما أفضل. والاستجمار استجمر وجوبا، لا بد أن يأخذ الأذى عن نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الذي مر على القبر قال وإنهما إيش لا يعذبان ولا يعذبان في كبير، في الحديث قال وكان الآخر لا يستنزه من البول. فالتنظف من البول ومن الغائط هذا واجب على المرء. قال بثلاثة أحجار وجوبا، ثلاثة أحجار وجوبا، يعني لا تقل عن ثلاثة، لا تقل عن ثلاثة، لأن الغالب أن الحجر الواحد والحجران ما ينقي ما ينظف، فأقل الاستجمار كم؟ ثلاثة أحجار، فلا يجزي أقل من ماذا؟ من ثلاثة. ومر معنا في بداية الدرس الحديث، حديث من؟ من أتذكر؟ اليهود الذي سأل من؟ الذي سأل سلمان، الحديث الذي فقيل لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى إيش؟ حتى الخراء. وفي الحديث قال وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فإذن الاستنجاء وجوبا أقل شيء فيه ماذا؟ ثلاثة أحجار. فإذا احتجت للزيادة قالوا تزيد ولكن تقضيها بماذا؟ بوتر، يعني ثلاثة ما نظفت إذن تستخدم كم؟ خمسة، ما نظفت تستخدم سبعة، وهكذا. وإذا كان الحجر الواحد فيه ثلاثة أطراف فيجوز أن تستخدمه ثلاث مرات، يعني بعض الحجارة قد تكون فيها أطراف أكثر من طرف فتستخدمه ثلاث مرات، يجوز ذلك. فإذا زاد عن الثلاثة من السنة أن تجعلها وترا، من استجمر فليؤتر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط أيضا تنقي المحل، تنقي المحل أي تنظف هذه النجاسة. نعم
أحسن عليكم. قال استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل ثم استنجى بالماء،
يعني الجمع بين الماء والحجارة، أن يجمع بين الماء والحجارة إن جمع. والآن الماء أيضا الأصل فيه الماء، وهنا كأنه يقول الجمع، فإن الحجارة تزيل عين النجاسة، يعني مراد المؤلف يعني حتى أن الإنسان لا يباشر النجاسة بيده، فإن الحجارة تنقي ماذا؟ عين النجاسة، ثم الماء تزيل الباقي. والآن الحمد لله في دورات المياه والمياه موجودة والحمد لله تنظف. فإذا الحجر يزيل عين النجاسة وكذلك الماء. والشيخ يرى الجمع، الإمام الشيخ السعدي رحمه الله كأنه في هذا الكتاب يرى الجمع بين ماذا؟ بين الاستنجاء والاستجمار، لأنه يقول لما سئل ابن عباس أن الآية التي نزلت في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب ماذا؟ يقول فسألهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نتبع الحجارة إيش؟ الماء. ولكن الصحيح أنهم كانوا ماذا؟ الصحيح أنهم كانوا يستنجون بالماء، الصحيح أنه كان يستنجون بالماء، هذا هو الصحيح. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ويكفي الاقتصار على أحدهما.
نعم يكفي الاقتصار على الاستنجاء أو الاستجمار، يكفي من استجمر بالحجارة يكفي، ومن استنجى بالماء يكفي، مع الإنقاء مع التنظيف لابد يكون بالنظافة، ولكن إن جمع بين الاثنين أفضل، إن جمع أفضل. والاقتصار على أحدهما أيضا جائز، حتى لو كان وجد الماء، حتى لو وجد الماء واستجمر جائز، فكلها جائزة. نعم وكذلك وجود دليل الجمع بين الماء والحجارة ضعيف، دليل يعني الجمع بين الماء والحجارة هذا دليل ضعيف، لكن نقل بعض أهل العلم الإجماع في ذلك، النووي وابن الملقن الإجماع على أن الجمع أفضل، على أن الجمع أفضل. نعم
أحسن الله عليكم. قال ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن يبين لنا المؤلف الآن ما يحرم به الاستنجاء، ما يحرم الاستجمار، الاستجمار به. قال: ولا يجوز أن يستجمر بماذا؟ بالروث ولا العظام. الروث ولا العظام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث سلمان. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيع أو بعظم، وسواء كان هذا الروث والعظم طاهرين كراث وعظام مثلا البعير المذكى أو كذا. لماذا؟ لأنه لقوله صلى الله عليه وسلم للجن، سألوه الزاد، الجن لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد قال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما، فإنها طعام إخوانكم، فإنها طعام إخوانكم. نهانا على الاستنجاء بهذا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: ابغني أحجارا أستنقذ بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فلهذا العظم والروثة قال هما من طعام الجن، فلهذا لا يجوز للمرء أن ماذا؟ أن يستجمر بالروث أو بماذا؟ أو بالعظام. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة.
نعم، كذلك كل ما له حرمة أي محترم، كل ما له أي كل شيء محترم ما يجوز تنجسه، كالكتب مثلا، الكتب الأمور التي مكتوب فيها اسم الله أو الأشياء المحترمة، كذلك لأن هذا محترم ولا يجوز الاستنجاء بها. وكذلك ما هو حق للآدميين، أمور محترمة للآدميين، ملابس، شمار، ثوب، يأتي شخص ويجدها فيستنجي بها، لا، فهذا لا، فإن دماءكم وأموالكم وإيش وأعراضكم عليكم حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك حتى بعض الفقهاء ذكر حتى أشياء قد لا تفعل ولكنها محترمة، قال: قد يستنجي بذيل بقرة مثلا، ما يجد شيء وعنده بقرة، ما يجد شيء فأخذ ذيل البقرة من عنده ونظف به، فبرضو من هذا أيضا لا يجوز لأن هذا محترم من حيوان. فانظروا هنا الآن، بين لنا المؤلف كيفية الاستجمار، كيفية الاستنجاء، دخول الخلاء، الخروج منه، الأذكار، ما يجوز الاستنجاء الاستجمار به، ما يحرم الاستجمار به، كل هذا ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب، وهو باب ماذا؟ باب الاستنجاء. وبعض العلم يكتبون عنه باب ماذا؟ الاستطابة، وتجده في بعض كتب الفقه. والحمد لله انتهينا اليوم من أي باب؟ باب الآنية وباب الاستنجاء، ونكمل غدا إن شاء الله الباب الذي يليه إن شاء الله، إزالة النجاسة والأشياء النجسة، فصل ذكره المؤلف رحمه الله، ونقف في درس كتاب الطهارة عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد قليل نأخذ الأصول الستة.